الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الفتنة جمع فتن، وهي في الأصل مأخوذة من فتلت الذهب إذا خلصته أو إذا خلصته من الشوائب التي تختلط معه، وتطلق على الابتلاء والاختبار، وتطلق على القتل والاغتسال، وتطلق على العقوبة الجماعية بسبب أمور أخرى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وتطلق على الافتتان بالحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة بما فيها من الأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وتطلق على الابتلاء أيا كان، ونبلوكم بالخير والخير والشر فتنة. وتطلق على كثرة المصائب التي تحل بالأمة في أمر الدين والدنيا، ولا سيما في أمر الدين، وهي الفتن التي يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة فيقول المسلم: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، حتى إذا منقضت جاء ما هو أعظم منها فقال: هذه مهلكتي. والفتن من خطورتها أنها تستشرف لمن يستشرف لها، وأما المسلم الذي يتفاداها بسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بإذن الله يتجاوزها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، ويقصد بذلك كما هو أو كما دلت عليه الوقائع الحسية، يقصد بذلك بلاد فارس وما حولها من البلدان التي تظل منها الفتن منذ فجر التاريخ، بل ومنذ بداية أو منذ نهاية خلافة عمر رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. والتي أطلت بعد كسر بابها الذي كان موصدا عليها. وما هو الباب الذي كسر؟ هو عمر، أو قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث ظهرت الفتن فتألبوا على عثمان فاستشهد، ثم تألبوا على علي رضي الله عنه فاستشهد، ثم ما زالت الفتن تسرى من ذلك الموقع إلى يومنا هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بأنه يخرج مع الدجال، على سبيل المثال مع الدجال يخرج 70,000 من يهود ماذا؟ من يهود أصفهان. ولو تأملت الفرق التي ظهرت في الإسلام لوجدت مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا للعيان. فالفتن إنما تطل من المشرق وما زالت كذلك. نعم. فيجب على المسلم أن يعد العدة للبعد عن مواطن الفتن، ولزوم السنة، ولزوم جماعة المسلمين، لأن هذا هو المخرج من تلك الفتن. ولذلك لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يحصل إلى أن قال: فما تأمرني إن أدرك لذلك، يعني أدركت تلك الفتن، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن تكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى تموت، تلقى الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذروا الفتن فإنها تضيع أمر الدنيا والدين، وتحصل منها بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الفتن في كل صلاة: اللهم اعوذ من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا، ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
هذا الباب يتعلق بفضل هذه القبائل وما أبلته من بلاء حسن وسابقة في الدخول في الإسلام والذب عنه والجهاد من أجله. لذلك أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وثناؤه صلى الله عليه وسلم عظيم على هذه القبائل التي ناصرت الدين والتي وعدها الله بالنصر لنصرتها لدين الله: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والمتتبع لسيرة هذه القبائل يجد بالفعل أنها قد أبلت بلاء حسنا في الذب عن الإسلام. وفيها من الفوائد أيضا بيان أهمية أن يعرف المسلم قبيلته ونسبه، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وأن ذلك لا ينكر على المسلم انتماؤه لقبيلته وعاقلته وعشيرته إذا لم يتخذ طابع التعصب على غير الحق. أما من انحرف منهم فلو كان أقرب الأقربين، وسيأتينا مزيد بيان عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. وهو أيضا يؤيد ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. بل إن بعض تلك القبائل إنما أعزها الله بالإسلام، وكانت عالة قبل ذلك وفقيرة، بل كان منهم من هو لصوص يسرق الحجاج، لكن لما من الله عليهم بالإسلام نازلوا هذه المنزلة العظيمة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مواليه، أي أقرب الناس إليه. قريش بقرابة النسب المباشر، والقبائل الأخرى بقرابة ذبها عن الإسلام وتفانيها في الذب عنه والدفاع عنه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال: حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله.
وهذا الحديث أيضا مؤيد لما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقبيلتين: غفار وأسلم. وقبيلة غفار قبيلة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد دعا الله تبارك وتعالى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين القبيلتين جزاء وفاقا على سابقتهما إلى الإسلام وعلى ما تقدمان من تضحية للإسلام والمسلمين. ثم إنه ذكر قبيلة أخرى لها من اسمها نصيب، وهي عصية، إحدى القبائل التي كانت تقطع الطريق على المسلمين، ولعله شاركوا في قتل القراء في بئر معونة، وكانوا ممن ناوأ الإسلام وعصت الله ورسوله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فقد رفع الله هاتين القبيلتين، أعني أسلم وغفار، في دين الله عز وجل، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب إلى أن نصر الله دينه وأعلى كلمته ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي هذا منقبة لهاتين القبيلتين، وهو أيضا يدل على أهمية قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خياركم الجاهلية خياركم الإسلام إذا فقهوا. نعم.
قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان دهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة.
أيضا في هذا الحديث ثناء على هذه القبائل المذكورة، وقد تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخيريتهم على بعض القبائل التي عارضت الإسلام والتي ناوأت الإسلام والمسلمين. وليس المراد الأطراف، وإنما المراد الثناء على تلك القبائل التي وثقها الله تبارك وتعالى فأسلمت إسلاما جماعيا وأسهمت إسهاما مباشرا في مناصرة الإسلام والمسلمين، فنالت هذا الفضل العظيم والدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأي دعاء مستجاب وبركة أعظم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين خيريتها على القبائل الأخرى التي ناوأت الإسلام من أمثال ما حصل من غطفان وتجمعهم على المسلمين وقتلهم المسلمين في قضية سرية بئر معونة أيضا، لأن الذين قتلوا المسلمين في بئر معونة عبارة عن مجموعة من هذه القبائل المشار إليها، وعلى رأسهم قبائل غطفان.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم.
هذا كسابقه، غير أنه بين للأقرع بن حابس رضي الله عنه وكان حديث عهد بالإسلام وقد تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بما تألفه به ليثبت على الإسلام، وقد ثبت في نهاية المطاف رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود هنا هو بيان كيف أن الإسلام يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، وقد تقدم لنا ما هو أوضح من ذلك حيث رفع الإسلام حتى الموالي الذين بادروا إلى اعتناق هذا الدين، كما رفع بلالا وصهيبا وخبابا وعمارا رضي الله عنهم، وصاروا خيرا من بل لا يقارنون أو لا يقارن معهم أحد من كفار قريش وغيرهم ممن ناوأ الإسلام في بداية الأمر. وفي هذا جواز ذكر مناقب القبائل التي تميزت بفعل معين في دين الله عز وجل لعدة فوائد. الفائدة الأولى بيان الأجر العظيم الذي ينتظرهم، والفائدة الثانية بيان أهمية الاستجابة لله ولرسوله، والفائدة الثالثة بيان كيف أن الله رفعها في الإسلام عندما بادرت إلى الدخول في دين الله الحق. والأمر الرابع جواز ذكر مناقب تلك القبائل لرؤساء القبائل الأخرى من أجل أن يتشجعوا وحتى يتشبهوا بتلك القبائل التي يعني نالت هذا الشرف، ومع أن تلك القبائل أكبر وأكبر منها وأكثر عددا وعدة، لكن الله رفع تلك القبائل بالإسلام، ومن رفعه الله بالإسلام فحسبك به، إن الله يضع بهذا الدين أقواما ويرفع به آخرين. نسأل أن يرفعنا وإياكم في عليين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
هذا كسبب، ولكن نص على كلمة يوم القيامة لأن هؤلاء أسهموا وجاهدوا في سبيل الله ودفوا عن دين الله عز وجل، ووجد منهم المجاهدون أشاوي، ووجد منهم الشهداء، ووجد منهم الذاكون عن دين الله عز وجل، فاستحقوا هذا الثناء في الدنيا والآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد لكل قبيلة راية، مما يدل على مشروع جواز الانتماء والانتساب إلى تلك القبائل، وبيان ما وعدها الله تبارك وتعالى به من خير، وأن ذلك لا يتعارض مع النهي عن التعصب والعصبية، فالتعصب والعصبية والعبية الجاهلية شيء، وانتساب المسلم لأهله وقبيلته وتشريفه بها حيث شرفها الله جل وعلا بالذب عن دينه هذا شيء آخر. نعم.
قال باب ذكر قحطان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
في هذا الحديث معجزة من معجزات النبوة وعلم من أعلامها، حيث إنه إخبار عما يقع في المستقبل بوحي من الله جل وعلا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع الغيب النسبي الذي أوحى الله به تبارك وتعالى إلى نبيه. وفي هذا أيضا بيان بعض الفتن التي تظهر في آخر الزمان، وهل هو الملك الجهجاء؟ يرى بعض العلماء ذلك، ويرى أنه ويرى آخرون غير ذلك. والمقصود بيسوق الناس بعطاء بيان أنه ينبغي للمسلمين أن يطيعوا ولي الأمر ولو تغلب عليه السيف أو العطاء، إذا ما دام يقيم شرع الله عز وجل، وما دام يقيم الصلاة، ولم يظهر منه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، لأنه ليس في الحديث ما يدل على عدم طاعته، بل إذا أخذ مقارنا بالأحاديث الأخرى فإنه تتعين طاعته. وفي هذا بيان بأن الإمامة قد تخرج من قريش إذا تغيرت الأمور، وهذا ما حصل بعد تفرق المسلمين وتحولهم إلى دويلات. فأقر أهل العلم بأنه لا بد من التعامل بالوضع مع الوضع القائم ومبايعة الإمام القائم ولو كان من غير القرشيين. نعم.
باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لحاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه.
في هذا الحديث الفوائد الآتية: الفائدة الأولى التحذير مما قد تفضي إليه العصبية الجاهلية من عواقب وخيمة، فإن هذا الحدث لولا أن تداركه الله تبارك وتعالى بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأدى إلى اشتعال الحرب بين المسلمين من أجل فعل هذا الرجل الذي كسع تلك الأنصارية. والمقصود أنه يعني لمسها أو غمزها من الخلف، فأدى ذلك إلى تلك الفتنة لولا أن تداركهم الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وتذكيرهم بالله جل وعلا. وفي هذا خطورة دعوى الجاهلية وخطورة التعصب، فإنه يفضي إلى فتن لا تحمد عقباها، وأكثر ما تقع المصائب والفتن بسبب التعصب القبلي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية: دعوها فإنها إيه؟ منتنة. دعوها فإنها منتنة. والعصبية الجاهلية إذا أثيرت فإنها خطيرة على الأمة، تفرق الشمل وتمزق الجماعة الواحدة وتجعلهم نقمة سائغة لأعدائهم. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من عبية الجاهلية ومن عصبية الجاهلية الجهلاء التي قد تفضي إلى فرقة بين المسلمين وإلى حدوث الفتن. وفي هذا الحديث أيضا استغلال المنافقين لمثل هذه الأحداث لينفذوا عن أنفسهم ويخرجوا ما تكنه قلوبهم من حفظ على الإسلام والمسلمين. وفي هذا الحديث أيضا ذلكم التوجيه النبوي الكريم عندما هم عمر رضي الله عنه أن يقتل زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال معاذ الله أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ودرء الفتن مطلوب، والمداراة معروفة في الإسلام ومطلوبة، المداراة مطلوبة مرغب فيها، وهي خلاف المداهنة، خلاف المداهنة، المداهنة التنازل عن الدين من أجل أن يرضى عنك الآخرون. يعني المداهنة التنازل عن دين الله الحق مقابل أن يرضى أعداء الإسلام، وهذا لم يقل به أحد. أما المداراة فهو تأخير بعض الأمور لقرائن ترجح ذلك، وفي هذا خطورة الفتن إذا لم تتدارك بالرجوع إلى الحق. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا بيان غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الخليفة الراشد المحدث أي الملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيكم محدثون فهو من؟ فهو عمر. ومعنى محدثون أي ملهمون. وفي هذا الحديث أيضا بيان حال المنافقين وشدة عداوتهم للإسلام، والتحذير منهم ومن يعني نواياهم. لكن مع ذلك فقد دار النبي صلى الله عليه وسلم الموقف وترك هذا، مع انه يستحق القتل، يستحق القتل، وعلل ذلك بانه ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه.
حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
إذا أطلق عبد الله ولم يسمى أبوه، فالمعروف عند المحدثين وعند أهل العلم أن المراد من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث التحذير من الدعاء بدعوى الجاهلية، والتحذير من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا أمر كانت تفعله الجاهلية إذا أصيبوا بمصيبة، يضربون خدودهم ويشقون جيوبهم ويقطعون شعرهم، والعياذ بالله، من أجل التعبير عن ما أصابهم من حزن من جراء تلك الفاجأة أو الواقع. وفي هذا الحديث أيضا براءة ممن يسلك هذا المسلك، وهو من أحاديث الوعيد، أي ليس ممن هو على طريقتنا، وليس المراد تفسيره، ليس المراد تفسيره ولا خروجه من الدين، وإنما المقصود ليس منا، أي ليس على طريقتنا ومنهجنا. Wow. ونظير قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة من بعض من يقعون في بعض المخالفات الشرعية، في براءته صلى الله عليه وسلم وإعلانه البراءة من بعض من يخالفون بعض الذنوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا فليس منا. وغيره من الأحاديث التي يسميها أهل العلم أحاديث ماذا؟ الوعيد. ومنهجه فيها أنها تمر كما جاءت مع الأخذ في الحسبان أن كل ذنب دون الكفر تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والدعاء بدعوى الجاهلية باب حدود واضح وشق الجيوب واضح، لكن الدعاء بدعوى الجاهلية كقولهم: واتبورا، يا ويلا، وفلانا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يرددها بعض الجهلة. نعم.
باب قصة خزاعة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة.
المقصود بذكري أو من ذكر هذا الرجل ليس دم قبيلة خزاعة، وإنما المقصود بيانه أنهم ينتمون وينتسبون إلى هذا الرجل، وقد ذكر سابقا وأنه أول من سيب السوائل وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحال، وأن ذكر انتمائهم إليه لا يعيبهم ولا يؤثر على منزلتهم ومكانتهم في الإسلام، وإنما المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أصل هذه القبيلة، قبيلة خزاعة. وقد تقدم لنا أمر عبد الله هذا الرجل، وهو عمرو بن لحي الخزاعي أو الكلاعي، والذي جلب الأصنام إلى العرب، سواء ما جلب من الشام أو ما أخرجه من داخل جدة عندما أوحى إليه الشيطان بتلك الأصنام، وأنا في المكان الفلاني والمكان الفلاني، فاستخرجها ونصب كثيرا منها حول الكعبة. والمراد أن انتماء الرجل إلى أو انتماء القبيلة إلى هذا الرجل لا يؤثر في منزلتها وسابقتها، وكانت خزاعة حليفة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد انتصر لهم عندما آذتهم قريش ونقضت العهد معهم. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب
على الصحيح. نعم.
سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قطبه في النار وكان أول من سيب السوائب.
في هذا الحديث بيان خطورة من يسن سنة سيئة كما قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر ما عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل وأنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار جزاء وثاقا لما جره على الناس من شرك وعبادة في الأصنام حتى أدى بهم الأمر إلى الانحراف عن الحنيفية السمحة التي كان عليها الناس قبل ذلك. وأيضا خطورة دعاة الشر وخطورة التساهل معهم، فإن التساهل مع دعاة الشر في غاية الخطورة، قد يفضي هذا التساهل إلى حدوث ما لا تحمد العقبى من ما هو أعظم ومن تضييع الناس وجرهم إلى سلوك المنهج غير السوي الذي جلبهم إليه. وفي هذا أيضا خطورة الجهل، فكيف انطلت تلك العقيدة على أولئك القوم إلا لقلة العلم والعلماء فاستقبلوا تلك الأفكار وكانوا يجعلون يسيبون السوائب وهي الإبل التي تترك وتجعل عليها علامة فلا تحلب ولا يتعرض لها بشيء، وكذلك الوصيلة أيضا نوع من الإبل يجعلونها وصيلة إلى معبوداتهم، وكذا الحام يحمونه من أن يركب، وكذا البحيرة وهي التي يجعلونها أيضا بمثابة السوائب من أجل أن يعني يتقرب بها إلى أصنامهم وأوثانهم، فإذا وقفت بهذا الشكل فإن الناس يعني يتركونها ولا يتعرضون لها بسوء لأنهم جعلوا لها علامات كلها عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا خطورة من بدأ الأعمال السيئة فإن الناس يقتدون به في هذا السوء وبالتالي يقعون في حبائله. نعم.
باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شبيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعل ففعل. فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يخطوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أصجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وساروا إليه فأكب العباس عليه.
في هذه القصة منقبة لأبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ارحم الله أبا ذر ماذا يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فله منقبة عظيمة في الصبر والجلد وكان سببا في إسلام جميع قومه. وأيضا استطلاعه وتثبته حيث أرسل أخاه بنيسا فلما لم يأته بالخبر اليقين قرر أن يأتي هو بنفسه إذ ليس الخبر كالعيان. وفي هذا بيان لأهمية التأكد من أي خبر يأتيك أيها المؤمن وأن تقف بنفسك على الخبر إذا لم يأتك الثقات الذين ينقلون لك صحة هذا الخبر. وأيضا في قصة إسلام أبي ذر دليل على صبره وجلده وصبره على الشدائد، بل إن ثمة رواية أخرى أنه أخذ 30 يوما لا يشرب إلا زمزم حتى يقول لقد تكسرت عكن بطني يعني سمن على ثوب زمزم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم. وفيه أيضا جواز يعني الإصرار بالدعوة إذا كان إعلانها يؤدي إلى الفتن أو للقضاء على الناس وعلى الإسلام والمسلمين، فلا بأس من أن يسر المسلم بدعوته حتى يفرج الله عنه ويظهر دينه. وإعلان ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك كما فعل أبو ذر رضي الله عنه. وفيها أيضا بيان شرف أبي ذر ومنقبته وحرصه على الخير. وفيه بيان منقبته لعلي رضي الله عنه ودلالته على الخير. وفيه جواز استعمال المعاريض لقصد الوصول إلى الحق كما قال علي إن رأيتني خرجت كذا وكذا فاعلم أنك قد وصلت إلى من تبحث عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا مشروعية أن ينفر من كل فرقة من المسلمين من يأتي إلى يعني دور العلم وإلى الخير لينهل منها ثم يعود ويتزوج ثم يعني يبين لقومه ما تعلم كما قال رسول الله كما قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذا أيضا بيان الصبر الذي كان يعيشه الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب التحلي بالحكمة والصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا. في هذا أيضا بيان يعني حنكة العباس رضي الله عنه حتى في الجاهلية قبل أن يسلم. وفي هذا أيضا قبول خبر الواحد الذي أنكرته بعض الطوائف بدعوى أنه خبر أحد لا يقبل، لكن في مجيء بدر وذهاب وتحذير لقومه حيث اتبعوه مباشرة وآمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفعهم الله بعد أن كانوا متهمين بسرقة الحديث صاروا من حملة راية النبي صلى الله عليه وسلم للغدو في سبيل الله. نعم.
باب قصة زمزم. قال حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سالم بن قتيبة قال حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه. فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل فإن رأيت أحدا أخافه عليه قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعدك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئي. فقاموا، فضربت لأموت. فأدركني العباد فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومسجركم وممركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغداء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئي. فصنع مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباد فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله
ورضي عنه. يعني هو راجل لما تقدم، غير أن فيه بيان، أن فيه بيانا زائدا وتفصيلا أكثر لقصة مجيئه وقصة لقائه مع علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب قصة زمزم وجهل العرب. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة وزهينة، أو قال: شيء من زهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال: يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
هذا تقدم ما يتعلق به في الثناء على هذه القبائل التي ناصرت الإسلام، وسيأتي له مزيد بيان فيما يتعلق بزمزم إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
شاهد الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. باب من انتسب.
هنا في هذا الحديث بيان أهمية الاطلاع على الشر اللي يجتنب، وليس المقصود بالمسرة هنا أنك تسر بذلك من أجل الشماتة، وإنما المراد أن نأخذ العبرة، وكيف أن الإنسان إذا عطل عقله يعتقد أشياء لا تكثر بالبال. ومن ذلك ما حكاه الله تبارك وتعالى عن العرب في آخر سورة آل عمران، قال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فبئس ما يفترون. وذكر في الآيات الأخرى أنهم يجعلون ما لله لشركائهم، أو ما لله يصل لشركائهم، وذلك بجعلهم الميتة لله عز وجل وجعلهم ما هو أفضل لشركائهم، فهذا دليل على أنهم قد عقلوا عقولهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ويحرمون ما على أنفسهم ما حرم الله، وينسبون كل خير إلى آلهتهم، ويجعلون القربة الحسنة لآلهتهم، وما كان خبيثا يجعلونه لله عز وجل، كما فعلوا بشأن البنين والبنات، وجعلهم البنات أو الملائكة بنات الله عز وجل، وكونهم يجعلون البنات لله عز وجل ويكرهون ذلك حتى يئدوهن وهن حيات، أم اتخذ أصطفى البنات على البنين. وذكره سبحانه وتعالى عن ما بلغوه من جهل في أنهم يعترضون على قضاء الله وقدره إذا رزقوا بشيء من البنات فيقتلونهن وهن حيات، وقد ذمهم الله تبارك وتعالى وعاد عليهم ذلك وأخبر أنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويجعلون لله ما يكرهون، وكل ذلك نتيجة تعطيلهم عقولهم. والبشر إذا عقل عقولهم تصبح الأنعام خيرا منهم، كما قال الله تبارك وتعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. تصور ما دلت عليه الآيات من سورة الأنعام من جعلهم ما يكرهون لله عز وجل، وجعلهم الأفضل لأصنامهم، وتحريمهم على أنفسهم ما أحل الله لهم، وقتلهم أولادهم خشية أن يشاركوهم في معيشتهم ورزقهم اعتراضا على القدر، ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من ما وقع فيه من أمور يندى لها الجبين. ولذلك فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على الناس هي نعمة الإسلام، حيث أنقذهم من هذه الترهات التي كانوا يعتقدونها والفضائح التي كانوا يقعون فيها نتيجة لانحرافهم عن الحنيفية وعن ملة إبراهيم عليه السلام، بعد أن زين لهم الشيطان تلك الأعمال، الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم.
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب.
في هذا الحديث أولا بيان لشرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء يبعثون من علية أقوامهم، وكذلك بيان للأنبياء الأربعة حيث وصفهم الله بهذا الكرم، أي بكرم النسب: إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، فجعله وصفهم بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأن يوسف عليه السلام كريم على الله، وهو ابن يعقوب النبي وهو كريم على الله، وهو ابن إسحاق ويعقوب ابن إسحاق وهو كريم على الله، ثم ينتهي ذلك أو يكتب ذلك بإبراهيم عليه السلام وهو أفضل الناس بعد رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود جواز أن يعني ينتمي المسلم إلى نسبه الشريف الذي شرفه الله به من غير خيلاء ومن غير تكبر ومن غير اغترار بذلك، لكن إذا شرفه الله بنسب معين فإن ذلك زيادة خير على خير، مع أن الكرم مع أن المعول عليه هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهد يا بني عدي في بطون من قريش. وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما.
بقي رواية هذا في هذا أو في هذه الأحاديث، وهناك تفاصيل أخرى في صحيح مسلم وغيرهم تتعلق بإنذار الأقربين والبدء بالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. لما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين جاء وصعد الصفا وقال لو أخبرتكم أن خيلا ستخرج لكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم. وذكر هذه الروايات التي فيها هذه التفاصيل لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه وعشيرته أن عليهم أن يبادروا إلى الإسلام، فإن قرابته منهم لا تنفعهم إذا لم يبادروا إلى الإسلام. وفي هذا الحديث أو في هذه الأحاديث أولا بيان لأهمية البدء بدعوة الأقارب إلى الخير والعناية بهم وتحذيرهم من الشر. في ذلك أيضا هذه الأساليب العظيمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم من قول اشتروا أنفسكم ومن قول سلاني من مال ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي ذلك أيضا بيان أن القرابة وحدها لا تقدم ولا تؤخر، إذا لم يسلم الأقربون أو أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم. وفيها صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق أمام الناس، وفيها حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ولا سيما أقاربه إلى الدين الحق الذي بعثه الله به. وفيه جواز مشروعية الاهتمام بالقبيلة التي ينتمي إليها السبط في أن يجتهد في هدايتهم إلى الحق، بل إن ذلك متعين البدء بهم قبل غيرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين. وفيها أيضا بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. وفيه جواز وجوب بذل الأسباب في الدعوة إلى الله عز وجل التي تنبه الناس إلى الخير وتكون سببا في هدايتهم إلى منهج الله الحق، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي تدل عليها هذه الأحاديث. ولعل نختم بهذا في هذا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم.
هذا سائل من الكويت يقول: ما الفرق بين صحيح البخاري ومختصر صحيح البخاري؟
الفرق أن المختصر يعني على قسمين، منه ما حذفت منه الأسانيد، ومنه ما حذفت منه الأحاديث المكررة. ولا شك أن الأكمل هو الحديث أو هو الكتاب كاملا. وأذكر وصية لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ عبد الله الخضيري رحمه الله تعالى، من وصاياهما أن يبدأ طالب العلم بصحيح البخاري ولو قراءة، ويقرأ بأسانيده قبل دون أن يكتفي بالمختصرات، ثم بعد ذلك إذا أدخل الأسانيد ولو فهما ولو بدون حفظ بعدها يعود إلى المختصر، سواء المختصر الذي حذفت منه الأسانيد أو المختصر الذي حذفت منه الأحاديث الإيه المكررة. وذكر من الفوائد في هذا أن سماع تكرارك للأسانيد وأنت تتم قراءة البخاري صحيح البخاري ستجد أن عندك معلومات عظيمة عن الرجال بالإضافة إلى ما في هذا ما في الحديث من الفقه. فمع التكرار سوف يعرف بذهنك على الأقل عدد كبير من أسماء الرجال الذين يتكرر ذكرهم في قراءتك لهذه الأسانيد. فالذي يقترحه على طلبة العلم أن يقرأوا البخاري وكلا مسلم كاملين بأسانيدهما ولو لم يحفظوا ذلك، لكن المهم أنهم إذا قرأوا هذه الأحاديث بأسانيدها سوف ترتح تلك المعاني أو تلك أسماء الأسانيد في أذهانهم بإذن الله تبارك وتعالى، وتحصل في هذا فوائد عظيمة. نعم.
وهذا سائل من الكويت كذلك يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟
قد تشملهم اسم الخوارج كل من او قد يشمل اسم الخوارج كل من خرج على امام المسلمين، سواء كان قد خرج مكفرا او خرج باغيا وطالبا لمنصب او نحو ذلك، فقد تطلق عليهم اسم الخوارج. فاسم الخوارج اعم من البغاة، يشمل من خرج باغيا وطالبا لمنصب او مزاحما في منصب، ويشمل من خرج مكفرا للمسلمين. فالخوارج اعم من البغاة، وكلهم بغاة، ولكن البغاة يعني في اصطلاح اهل الفقه هم الذين يحاربون المسلمين، وهم الذين يعني يثورون على المسلمين من قطاع الطرق ومن ومن يعني الذين يقطعون الطرق لقصد ابتزاز الاموال. وكلاهما ينطبق عليه الخوارج، غير انه غلب العرف في اطلاق الخوارج على من يكفرون بماذا؟ بالكبائر، وعلى رأسهم الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما، و ينطبق ايضا على اولئك المكفرة الذين تتلمذوا على بعض المشبوهين في بعض القنوات او في بعض الغيران ونحو ذلك، فخرجوا على المسلمين بهذه الافكار التكفيرية التي خدم فيها التي ما خدموا فيها الا اداء الدين. وقد قدم هؤلاء التكفيريون الخوارج الذين يهربون بما لا يعرفون، وهم يقبعون في بعض الجبال ويندثون، فإن هؤلاء قدموا خدمة للغرب وللكفرة ما قدمتها إسرائيل على مدى 50 عام، هذا هو الواقع. فسقطت أفغانستان وسقط العراق، نسأل الله أن يفرج عنهم، والله أعلم. إن لم يتداركنا الله برحمته فنعود إلى الله عز وجل، من الذي يسقط بعد ذلك؟ فعلينا أن ننتبه وأن نسميهم خوارج ولا كرامة. هؤلاء الذين شغلوا أوقات المسلمين حتى عن قضاياهم القديمة وجراحهم القديمة، فتنوا المسلمين من داخلهم، ومستحلين التفجير والتدمير وبعد أن بدأوا بالتنفير والتكفير. نعم.
وهذا السائل كذلك عبر الإنترنت يقول: كيف لنا أن نوفق بين حديث ما لم تروا كفرا بواحا وحديث ما لم يقيموا فيكم الصلاة،
ما أقاموا فيكم
أو ما اتجاه ولاة الأمر؟
ليس هناك تعارض حتى نقول إن هناك تعارض بين أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم أو النهي عن الخروج ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، بل هذا مؤيد بل قوله ما لم ترى كفرا بواحا مؤيد لقوله ما أقاموا الصلاة فيكم، لأن ترك الصلاة كفر بأصح قولي أهل العلم. ولكن المقصود أن المسلم عليه أن يجتهد في الحفاظ على يعني طاعة ولي الأمر حتى آخر يعني أمر، وهو أنه إذا لم يظهر منه الكفر البواح الذي عندنا من الله القرآن، والذي يقيمه من؟ والذي يقدره ويبينه من؟ العلماء الربانيون. وحتى لو ظهر كفر بواح، إذا علمنا أن الخروج يؤدي إلى أمر عكسي يضر بالإسلام والمسلمين، فإننا نكتفي بالعلم والتعليم والتفقه في دين الله عز وجل ودعوة الناس إلى الخير حتى يعني يتخلص من فاجر ويستراح من كافر. نعم.
هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يصد عن سبيل الله ويحذر من هذه الدورة المباركة بأنها تتكلم في العلماء وأنهم جانية وأنهم أماتوا فريضة الجهاد وأنهم لا يشعرون بأحوال المسلمين في العراق وغيره، وإنما فقط يهتمون بالتوحيد. تأمل بيان الحق، لأن كثيرا من الشباب قد صدوا عن هذه الدورة وأمثالها.
منذ فترة طويلة وأعداء الإسلام يزهدون الشباب في العلماء، ومن مخططات الصهاينة والماسونية قديما وحديثا إبعاد الشباب عن علماء الأمة، لأنهم يعرفون أنهم إذا ابتعدوا عن العلماء سوف يسقطون إما في الغلو والإسراف أو في التفريط والإلحاد والعلمنة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا من مخططات اليهود قديما وموجودة في بروتوكولات حكماء الصهيون، وهي دق إسفين أو وضع هوة بين العلماء وبين الشباب أو بين العلماء وبين الأمة، لأنهم يعلمون أن الحفاظ على الدين إنما يكون بالتفلمد على من؟ على العلماء. فإذا فصلوهم عنهم وبعدوهم عنهم استطاعوا أن يهدموا الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم والله متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذه خطة جهنمية بدأ فيها من عشرات السنين في بلادنا بعد أن يعني نجحت إلى حد كثير وكبير في بلاد أخرى، ففصلوا الناس عن علمائهم وصار العلماء لا قيمة لهم في تلك البلاد. ومنذ الثمانينات كما مرت علينا تلك التجارب في المراحل الثانوية، وأصحاب المحل الخارجية الثورية يبذلون قصارى جهدهم في إبعاد الناس عن علمائهم بدعاوى كثيرة، منها أنهم لا يشقون الواقع، ومنها أنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس، ومنها أنهم عملاء من السلاطين، ومنها أنهم لا يعرفون الشبه، ومنها أنهم لا يدركون ما يحيط بالأمة الإسلامية من خطر، ومنها 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 شنشنة تعرف من أقزم كما هو معروف. وأنا ممن مر بهذه المراحل، حيث كان هناك بعض الأساتذة الوافدين يجتمعون بنا في الخلوات والفلوات ونحن صغار وينفثون هذا الفكر في نفوسنا، لولا أن قيض الله لنا علماءنا وصفهم الله فكانوا سببا بعد فضل الله عز وجل في حمايتنا من هذا الفكر الدقيق. وقد حصل لهم تأثير كبير، فربوا الشباب على منهج معين يتلخص في بداية الأمر بالتشكيك في التشكيك في العلماء، ثم انتقلوا إلى التفسير إلى التنفير قبل التفسير إلى التنفير بدعوى التباشي على الإسلام وبدعوى أن العلماء لم يتحركوا إنقاذ الإسلام مما يتعرض له من هجمات شرسة. هذا التفجير نتج عن تجمعات خلوية إما في بعض الكهوف أو تحت بعض الأشجار أو في بعض البيوت، وكنا لأننا مررنا بهذه المرحلة نحذر منه من أكثر من 35 عاما، وكان البعض عندما نحذر يستغرب يقول هؤلاء ناس أفاضل وهؤلاء يعني جاءوا من بعض السجون في بعض البلاد ونفع الله بهم في رفعة الإسلام، وهم والله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، وهؤلاء لا للدين رفعوا ولا للكفار قهروا، بل كل ما استفيد منهم القضاء على الشباب المسلم في ريحان شبابهم، وسواء من قبل أعداء الإسلام أو من قبل أذناب أعداء الإسلام أو من قبل تعريض هؤلاء الشباب بسبب بعض الفتاوى إلى البعد عن منهج العلماء الربانيين، ومن ثم يهلكون وراء السراب. وكنا على قلب رجل واحد في التعاون مع علمائنا وولاة أمرنا على البر والتقوى، وفي التتلمذ عليهم على العلماء الربانيين، وفي الولاء لهذه البلاد وما قامت عليه من خير حيث قامت على التوحيد وعلى منهج الأنبياء والمرسلين، على الدعوة السلفية المباركة التي أسسها الإمامان الجليلان الإمام الشيخ محمد بن سعود الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله والإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله، واللذين نشر هذه الدعوة المباركة التي ما زلنا نتفجأ ظلالها إلى يومنا هذا، نسأل الله أن يبارك فيها. وازداد التلاحم يوم أن عاد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى فوحد الناس على التوحيد وتحت راية التوحيد، وكانت الكلمة للعلماء ولولاة الأمور في قبل أن يأتي أولئك المفسدون في الأرض الذين جروا بعض شبابنا إلى المنهج التفسيري، وهذا هؤلاء كلا ولله الحمد والمنة إذا قورنوا بمن ثبتوا على المنهج الحق الذي هو منهج الأنبياء والمرسلين. هذه لمحة تاريخية عن أسباب هذه الأمور. انتقلوا من التبهير إلى التكفير، ولا سيما التركيز على الحكام وولاة الأمور ووصف العلماء بأوصاف لا تليق بهم، حتى إن أحدهم يغمز شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى بقوله نحن لا نريد علماء محنطين، وإنه لا يعرف شبهة تعترض له. وفات هذا المسكين الذي هو من التلاميذ العاقين لهذا الشيخ، مع أنه من خاصة تلاميذه في بادئ الأمر، لم يفهم أن العلماء يجتمعون في كل دورة لإزالة الشبه عن الأمة ولدراسة ما جد ويجد مما يسمونه الآن بفقه الواقع، واتخاذ القرارات اللازمة وفق هدي الكتاب والسنة ووفق فهم سلفنا الصالح. أذكر على سبيل المثال يعني من فهم الشيخ واستقلاليته أن كأنه كان له رأي في مسألة الطواف أو السعي في الدور الثاني رحمه الله تعالى، وهذا دليل التجرد لله عز وجل. ثم يأتي أمثال هذا المسكين فينال من هذا الشيء رحمه الله تعالى. كانت قبل حرب الخليج هذه القضايا كالجمر تحت ماذا؟ تحت الرماد، كالجمر تحت الرماد. يعني لها وبيض يسير وتدعو من طرف خفي إلى تلك المناهج الفاسدة التكفيرية، لكن كما قلت قبل الاعتدال الذي حصل على الكويت ولم تكن تلك الأفكار قد تطورت إلى مرحلة التفجير والتدمير. فلما حصل ما حصل سنة 1411 الهجرية ظهر ما كان مستترا، وبدأت الأفكار التكفيرية تظهر على أسسها، وحملوا جميعا على المملكة وعلى الكويت ووقفوا مع الطاغية ومع الباطل، وهم يعرفون أنهم على باطل، لكن سبحان الله حبك الشيء يعمي ويصل، وكراهيتك الشيء أيضا تعمي وتصل عن الحق. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من إيه؟ من سقط. هنا أخذوا يتنادون أصحاب هذه الأفكار التي كانت وميضا تحت الرماد، أخذوا يخرجون ويعلنون تكفيرهم للناس، واعترضوا على ما وفق الله له علماء الأمة من الفتوى لولاة الأمر بالاستعانة عند الحاجة والضرورة ولو بغير المسلمين للقضاء على هذه الفتنة، وبينوا الأدلة على ذلك. فأخذوا يهزؤون بالعلماء، وأخذوا يعدون العدة ليظهروا في الساحة، وانتشرت أشرطتهم وكتبهم. عند هذا أو عند ذلك تصدى لهم كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم مشايخنا الكبار رحم الله من توفي منهم وبارك الله في الموجودين. وأخذوا يعارضون العلماء في هذه القضية، بل أخذوا يرمزون ويلمزون، وكثرت تجمعاتهم في الداخل والخارج، وعزلوا كثيرا أو شريحة كبيرة من شبابنا عن العلماء، وأثروا بهم إلى درجة التكفير الذي انتهى بهم المطاف الآن إلى التكفير والتدمير. وكلمة الجامية ما ظهرت إلا بعد هذا، وهذه الألقاب ظهرت بعد حرب الخليج. وكل ما في الأمر أن عالما جليلا من علماء المسلمين، وهو تلميذ الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وتلميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو شيخنا العالم العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى. وما لقم عليه الملقبون لنا أو لما من يسير على الطريق الصحيح بالجهمية إلا أنه يدعو إلى منهج السلف الصالح، ويدعو إلى أن نلزم غرض العلماء، ويدعو إلى الثبات على البيعة لولي الأمر الذي نقض بيعته خيانة، ومن مات وليس في عرقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخذ هو وسائر علمائنا يدعون الشباب إلى الثبات على الحق، وإلى الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي الذي يحتل به من هذه الأفكار الدخيلة. وظهرت هذه الألقاب، وأول ما ظهرت من أحد الموثورين في لندن ممن أسرى من هذه البلاد ومن الكويت في فترة من الفترات، ثم قطع في لندن يسب العلماء ويخرج على منهج السلف الصالح، وهو من أول من تبنى كلمة الجامية. ووزعت أوراق من بعض الموثورين ممن يقبع في جبال أفغانستان تصف الجامية، من أسموهم بالجامية، بأوصاف لا تليق أو لا تنطبق إلا على اليهود والنصارى. وهذا المبدأ إذا فتح فغدا سيأتي من يلقب المسلمين بالبازية والشيخية والفوزانية والغديانية والحيدرية ونحو ذلك، أن هؤلاء هم المشايخنا الآن الذين يبصرون الشباب مما من العماية التي يعيشون بها من جر فيها من جراء تلك الأفكار الدخيلة. وإلا فلا توجد فرقة بهذا المسمى، لا توجد فرقة بهذا المسمى أو بهذا الاسم الذي يلقبونه بالجامية. ولكن هذه معروفة من قديم الزمان، فالمعتزلة وأهل الكلام كانوا يلقبون أهل السنة والجماعة بألقاب شنيعة هم أولى بها وأهلها، أعني أن الملقبين هم الذين يستحقون أن يكونوا تحت هذه الألقاب، وقد يلقبون ببعض الألقاب الذين لهم جهود في الدعوة إلى الله تعالى وفق منهج السلف الصالح. وهذه كتب الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهذه أشرفته موجودة. أتحدى أي واحد أن يأتيني بكلمة أو جملة فيها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. بل إن الشيخ رحمه الله لما اشتد به المرض، بل في اليوم الأخير عندما غاب غيبة بسيطة يعني أغمي عليه ثم أفاق، كانت من آخر وصاياه للمشايخ، قال: سلموا لي على المشايخ وقولوا لهم العقيدة العقيدة العقيدة. فرحمه الله رحمة واسعة، وأنا تحمدت عليه ودرست عليه، وله فضل علي بعد الله هو وسائر علمائنا الأجلاء جزاهم الله خيرا. وأقول إن الذين يرددون هذه الألقاب يعلمون أنه ليست هناك فرقة بهذا الاسم، ولكنهم استباقوا الكذب في سبيل دعوتهم التكفيرية. والكذب عندهم رخيص وعادي، يكذبون لمصالح الدعوة، مصلحة دعوتهم، يظلمون لمصلحة دعوتهم، يرتبون في الامتحان لمصلحة دعوتهم، يفترون على العلماء لمصلحة دعوتهم، يغالبون الحقيقة لمصلحة دعوتهم الفاسدة. وأنا أقول لكم يا إخوان قارنوا بين أمرين. قارنوا بين من يدعو إلى علماء الأمة، إلى نهج علماء الأمة وإلى منهج السلف الصالح، والذين أسموهم بالجامية، وبين من يدعو إلى منهج التكفيريين والخوارج. علما بأن هؤلاء الذين يدعون إليهم لهم فتاوى عجيبة في استحلال ما حرم الله، فكثير من زعمائهم الذين يسيرون على نهجهم يبيحون الربا ويبيحون الغنى ويبيحون الاختلاط ويبيحون السرقة من الكفار ومن غير المسلمين، وحتى من المسلمين الذين ينظرون إليهم نظرة أخرى، لأن الغاية عندهم تبرر ماذا؟ الوسيلة. وانظروا إلى جواب مشايخنا الشيخ صالح الخوزان، الشيخ سماحة المفتي، الشيخ صالح الحيدان، عندما سئلوا عن من عن التسمية بالجامية، انظروا إلى أجوبتهم وأنه ليست هناك فرقة في هذا الاسم. وثنائهم على الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى. ولا تأخذوا العلم عن غير أهله يا عباد الله، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وسواء ذلكم المسكين الذي كتب مقالا في المحايد الجامية على التفوز، والذي وصف فيه من وصفهم بهذا اللقب بالكفر والزندقة والنفاق والإلحاد، وفات هذا المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا حار عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكأنه لم يسمع بهذه الأحاديث يكفره علماء الأمة، لأنه تربى على مدرسة معينة تكفيرية، ومن شعار ومن علاماتها الكذب والتهويل والتبخيم للجهلة، حتى ولو كانوا من عباد القبور، حتى ولو كانوا ممن يفتون بغير حق، حتى ولو كانوا ممن يقول بجواز اختلاط الرجال بالنساء، حتى ولو كانت مظاهرهم لا تمثل مظهر الإسلام، حتى ولو كانوا من دعاة الشرك ومن دعاة عبادة القبور. ومن العجب أن يلمع أنه يلمع عبدة القبور ويسب إخوانه الذين هم معه على المنهج الحق في الأصل. كفى بك داء أن ترى الموت كافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. وما تكون الحمل على هذه الدورات إلا من هذا القبيل. ونحن نقول للإخوة هداهم الله الذين يحملون على هذه الدورات العلمية التي هي بتوجيه من مشايخنا وفقهم الله، نقول لهم عليكم أن تسمعوا ما يقال في هذه الدورة، وما وجدتم فيها مخالفة للمنهج السلفي القويم فاعترضوا عليه وبينوه، واخبروا به ولاة الأمر والمسؤولين والعلماء. أما أن تقوموا بهذه الحملة فهذا من الصد عن سبيل الله، والعياذ بالله. وهذا من الإعراض عن الحق، وليس الإعراض فقط بل الصد عنه، بل الصد عنه بشتى الوسائل الخطيرة، بالكذب، بالإلزامات الفاسدة، بالدعاوى المغرضة، بالكذب والتحايل والتشويه. نقول لهؤلاء الإخوة: اتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في منهج علمائكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في ولاة أمركم، واتقوا الله تبارك وتعالى في مقدرات بلادكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. استمع إلى ما يقال يا عبد الله، فإن سمعت شرا أو باطلا فأنكره. أما أنك تهاجم من الخارج، سواء عبر جبلات الإنترنت أو عبر بعض الفضائيات، وأنت لا تعلم ما يقال ولا وليس عندك استعداد أن تسمع، نقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لكن أين مراقبتك لله عز وجل؟ أين وراءك الذي تدعيه؟ أين التزامك بهذه الكتاب والسنة؟ أين بعدك عن الغيبة والنميمة والكذب والإلزامات؟ أين تطبيقك لما تدعيه من عدم اتهام النيات والدخول في النيات؟ وها أنت تذكر في نيات طلبة العلم وتتهمهم بما ليس فيهم. تعال واسمع جزاك الله خيرا، فإن سمعت خيرا فاقبل، وإن سمعت غير ذلك فأنكر. أما أن تحارب البعيد عبر القنوات وتحمل على هذه الدورات المباركة التي تقام بتوجيه من مشايخنا وفقهم الله، فهذا أمر في غاية الخطورة. لكني أذكرك بالوقوف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا سئلت غدا يا عبد الله: لماذا تحذر من منهج السلف؟ لماذا تكذب على إخوانك الذين يدعون إلى هذا المنهج؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا تقبل الكذب أو تكذب أنت من أجل إنجاح منهجك الذي سرت عليه والذي اتقيته من غير أهل السنة والجماعة؟ كل ذلك ستسأل عنه يوم يسأل المرء عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسب وأين أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدي ضال المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الفتنة جمع فتن، وهي في الأصل مأخوذة من فتلت الذهب إذا خلصته أو إذا خلصته من الشوائب التي تختلط معه، وتطلق على الابتلاء والاختبار، وتطلق على القتل والاغتسال، وتطلق على العقوبة الجماعية بسبب أمور أخرى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وتطلق على الابتسال بالحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة بما فيها من الأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وتطلق على الابتلاء أيا كان: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وتطلق على كثرة المصائب التي تحل بالأمة في أمر الدين والدنيا، ولا سيما في أمر الدين، وهي الفتن التي يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة فيقول المسلم: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، حتى إذا منقضت جاء ما هو أعظم منها، فقال: هذه مهلكتي. والفتن من خطورتها أنها تستشرف لمن يستشرف لها، وأما المسلم الذي يتفاداها بسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بإذن الله يتجاوزها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، ويقصد بذلك كما هو أو كما دلت عليه الوقائع الحسية، يقصد بذلك بلاد فارس وما حولها من البلدان التي تظل منها الفتن منذ فجر التاريخ، بل ومنذ بداية أو منذ نهاية خلافة عمر رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. والتي أطلت بعد كسر بابها الذي كان موصدا عليها. وما هو الباب الذي كسر؟ هو عمر، أو قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث ظهرت الفتن فتألبوا على عثمان فاستشهد، ثم تألبوا على علي رضي الله عنه فاستشهد، ثم ما زالت الفتن تسرى من ذلك الموقع إلى يومنا هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج مع الدجال على سبيل المثال مع مع الدجال يخرج 70,000 من يهود ماذا؟ من يهود أصفهان. ولو تأملت الفرق التي ظهرت في الإسلام لوجدت مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا للعيان، فالفتن إنما تطل من المشرق وما زالت كذلك. نعم. فيجب على المسلم أن يعد العدة للبعد عن مواطن الفتن ولزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين، لأن هذا هو المخرج من تلك الفتن. ولذلك لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يحصل إلى أن قال: فما تأمرني إن أدرك لذلك، يعني أدركت تلك الفتن، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن تكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى تلقى الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذروا الفتن فإنها تضيع أمر الدنيا والدين، وتحصل منها بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الفتن في كل صلاة: اللهم اعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا، ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
هذا الباب يتعلق بفضل هذه القبائل وما أبلته من بلاء حسن وسابقة في الدخول في الإسلام والذب عنه والجهاد من أجله. لذلك أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وثناؤه صلى الله عليه وسلم عظيم على هذه القبائل التي ناصرت الدين والتي وعدها الله بالنصر لنصرتها لدين الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والمتتبع لسيرة هذه القبائل يجد بالفعل أنها قد أبلت بلاء حسنا في الذب عن الإسلام، وفيها من الفوائد أيضا بيان أهمية أن يعرف المسلم قبيلته ونسبه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وأن ذلك لا ينكر على المسلم انتماؤه لقبيلته وعاقلته وعشيرته إذا لم يتخذ طابع التعصب على غير الحق. أما من انحرف منهم فلو كان أقرب الأقربين، وسيأتينا مزيد بيان عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهو أيضا يؤيد ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. بل إن بعض تلك القبائل إنما أعزها الله بالإسلام، وكانت عالة قبل ذلك وفقيرة، بل كان منهم من هو لصوص يسرق الحجاج، لكن لما من الله عليهم بالإسلام نازلوا هذه المنزلة العظيمة، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم مواليه أي أقرب الناس إليه، قريش بقرابة النسب المباشر، والقبائل الأخرى بقرابة ذبها عن الإسلام وتفانيها في الذب عنه والدفاع عنه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله.
وهذا الحديث أيضا مؤيد لما تقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقبيلتين: غفار وأسلم. وقبيلة غفار قبيلة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد دعا الله تبارك وتعالى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين القبيلتين جزاء وفاقا على سابقتهما إلى الإسلام وعلى ما تقدمان من تضحية للإسلام والمسلمين. ثم إنه ذكر قبيلة أخرى لها من اسمها نصيب، وهي عصية، إحدى القبائل التي كانت تقطع الطريق على المسلمين. ولعله شاركوا في قتل القراء في بئر معونة، وكانوا ممن ناوأ الإسلام وعصت الله ورسوله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فقد رفع الله هاتين القبيلتين، أعني أسلم وغفار، في دين الله عز وجل، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب إلى أن نصر الله دينه وأعلى كلمته ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي هذا منقبة لهاتين القبيلتين، وهو أيضا يدل على أهمية قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خياركم الجاهلية خياركم الإسلام إذا فقهوا. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها.
نعم.
وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان زهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة.
أيضا في هذا الحديث ثناء على هذه القبائل المذكورة، وقد تعالها النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخيريتهم على بعض القبائل التي عارضت الإسلام والتي ناوأت الإسلام والمسلمين. وليس المراد الأطراف، وإنما المراد الثناء على تلك القبائل التي وفقها الله تبارك وتعالى فأسلمت إسلاما جماعيا وأسهمت إسهاما مباشرا في مناصرة الإسلام والمسلمين، فنالت هذا الفضل العظيم والدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأي دعاء مستجاب وبركة أعظم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين خيريتها على القبائل الأخرى التي ناوأت الإسلام من أمثال ما حصل من غطفان وتجمعهم على المسلمين وقتلهم المسلمين في قضية سرية بئر معونة أيضا، لأن الذين قتلوا المسلمين في بئر معونة عبارة عن مجموعة من هذه القبائل المشار إليها وعلى رأسهم قبائل غطفان. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة
غندر غندر
نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم.
هذا كسابقه، غير أنه بين الأقرع بن حابس رضي الله عنه وكان حديث عهد بالإسلام وقد تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بما تألفه به ليثبت على الإسلام، وقد ثبت في نهاية المطاف رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود هنا هو بيان كيف أن الإسلام يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، وقد تقدم لنا ما هو أوضح من ذلك حيث رفع الإسلام حتى الموالي الذين بادروا لاعتناق هذا الدين، كما رفع بلالا وصهيبا وخبابا وعمارا رضي الله عنهم، وصاروا خيرا من بل لا يقارنون أو لا يقارن معهم أحد من كفار قريش وغيرهم ممن ناوأ الإسلام في بداية الأمر وفي هذا جواز ذكر مناقب القبائل التي تميزت بفعل معين في دين الله عز وجل لعدة فوائد. الفائدة الأولى بيان الأجر العظيم الذي ينتظرهم، والفائدة الثانية بيان أهمية الاستجابة لله ولرسوله، والفائدة الثالثة بيان كيف أن الله رفعها في الإسلام عندما بادرت إلى الدخول في دين الله الحق. والأمر الرابع جواز ذكر مناقب تلك القبائل لرؤساء القبائل الأخرى من أجل أن يتشجعوا وحتى يتشبهوا بتلك القبائل التي يعني نالت هذا الشرف، ومع ان تلك القبائل اكبر واكبر منها واكثر عددا وعدة، لكن الله رفع تلك القبائل بالاسلام، ومن رفعه الله بالاسلام فحسبك به. من رفعه الله بالاسلام فحسبك به. ان الله يضع بهذا الدين اقواما ويرفع به اخرين. نسأل ان يرفعنا واياكم في عليين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال اسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، او قال شيء من جهينة او مزينة خير عند الله، او قال يوم القيامة من اسد وتميم وهوازن وغطفان.
هذا كسابق. نعم. ولكن نص على كلمة يوم القيامة لان هؤلاء اسهموا وجاهدوا في سبيل الله وذبوا عن دين الله عز وجل، ووجد منهم المجاهدون الأشاوي، ووجد منهم الشهداء، ووجد منهم الذابون عن دين الله عز وجل، فاستحقوا هذا الثناء في الدنيا والآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد لكل قبيلة راية، مما يدل على مشروع جواز الانتماء والانتساب إلى تلك القبائل، وبيان ما وعدها الله تبارك وتعالى به من خير، وأن ذلك لا يتعارض مع النهي عن التعصب والعصبية. فالتعصب والعصبية والعبية الجاهلية شيء، وانتساب المسلم لأهله وقبيلته وتشريفه بها حيث شرفها الله جل وعلا بالذب عن دينه هذا شيء آخر. نعم.
قال باب ذكر قحطان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
في هذا الحديث معجزة من معجزات النبوة وعلم من أعلامها، حيث إنه إخبار عما يقع في المستقبل بوحي من الله جل وعلا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع الغيب النسبي الذي أوحى الله به تبارك وتعالى إلى نبيه. وفي هذا أيضا بيان بعض الفتن التي تظهر في آخر الزمان، وهل هو الملك الجهجاء؟ يرى بعض العلماء ذلك، ويرى أنه ويرى آخرون غير ذلك. والمقصود بيسوق الناس بعصاه بيان أنه ينبغي للمسلمين أن يطيعوا ولي الأمر ولو تغلب عليه السيف أو العصا، إذا ما دام يقيم شرع الله عز وجل، وما دام يقيم الصلاة، ولم يظهر منه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، لأنه ليس في الحديث ما يدل على عدم طاعته، بل إذا أخذ مقارنا بالأحاديث الأخرى فإنه تتعين طاعته. وفي هذا بيان بأن الإمامة قد تخرج من قريش إذا تغيرت الأمور، وهذا ما حصل بعد تفرق المسلمين وتحولهم إلى دويلات، فأقر أهل العلم بأنه لا بد من التعامل بالوضع مع الوضع القائم ومبايعة الإمام القائم ولو كان من غير القرشيين. نعم.
باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لحاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسحة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه.
في هذا الحديث الفوائد الآتية: الفائدة الأولى التحذير مما قد تفضي إليه العصبية الجاهلية من عواقب وخيمة، فإن هذا الحدث لولا أن تداركه الله تبارك وتعالى بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأدى إلى اشتعال الحرب بين المسلمين من أجل فعل هذا الرجل الذي كسع تلك الأنصارية. والمقصود أنه يعني لمسها أو غمزها من القلب، فأدى ذلك إلى تلك الفتنة لولا أن تداركهم الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وتذكيرهم بالله جل وعلا. وفي هذا خطورة دعوة الجاهلية وخطورة التعصب، فإنه يفضي إلى فتن لا تحمد عقباها، وأكثر ما تقع المصائب والفتن بسبب التعصب القبلي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية: دعوها فإنها إيه؟ منتنة. دعوها فإنها منتنة. والعصبية الجاهلية إذا أثيرت فإنها خطيرة على الأمة، تفرق الشمل وتمزق الجماعة الواحدة وتجعلهم نقمة سائغة لأعدائهم. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من عبية الجاهلية ومن عصبية الجاهلية الجهلاء التي قد تفضي إلى الفرقة بين المسلمين وإلى حدوث الفتن. وفي هذا الحديث أيضا استغلال المنافقين لمثل هذه الأحداث لينفذوا عن أنفسهم ويخرجوا ما تكنه قلوبهم من حقد على الإسلام والمسلمين. وفي هذا الحديث أيضا ذلكم التوجيه النبوي الكريم عندما هم عمر رضي الله عنه أن يقتل زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: معاذ الله، قال: إن محمدا يقتل أصحابه، ودرء الفتن مطلوب، والمداراة معروفة في الإسلام ومطلوبة، المداراة مطلوبة مرغب فيها، وهي خلاف المداهنة، خلاف المداهنة. المداهنة، المداهنة التنازل عن الدين من أجل أن يرضى عنك الآخرون. يعني المداهنة التنازل عن دين الله الحق مقابل أن يرضى أعداء الإسلام، وهذا لم يقل به أحد. أما المداراة فهو تأخير بعض الأمور لقرائن راجح ترجح ذلك، وفي هذا خطورة الفتن إذا لم تتدارك بالرجوع إلى الحق. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وفي هذا بيان غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الخليفة الراشد المحدث أي الملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيكم محدثون فهو من؟ فهو عمر. ومعنى محدثون أي ملهمون. وفي هذا الحديث أيضا بيان حال المنافقين وشدة عداوتهم للإسلام، والتحذير منهم ومن يعني نواياهم. لكن مع ذلك فقد دار النبي صلى الله عليه وسلم الموقف وترك هذا، مع انه يستحق القتل، يستحق القتل، وعلل ذلك بانه ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. نعم.
قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
إذا أطلق عبد الله ولم يسمى أبوه فالمعروف عند المحدثين وعند أهل العلم أن المراد من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث التحذير من الدعاء بدعوى الجاهلية، والتحذير من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا أمر كانت تفعله الجاهلية إذا أصيبوا بمصيبة، يضربون خدودهم ويشقون جيوبهم ويقطعون شعرهم، والعياذ بالله، من أجل التعبير عن ما أصابهم من حزن من جراء تلك الفاجعة أو الواقع. وفي هذا الحديث أيضا براءة ممن يسلك هذا المسلك، وهو من أحاديث الوعيد، أي ليس ممن هو على طريقتنا، وليس المراد تفسيره، ليس المراد تفسيره ولا خروجه من الدين، وإنما المقصود ليس منا، أي ليس على طريقتنا ومنهجنا. وهو نظير قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة من بعض من يقعون في بعض المخالفات الشرعية، في براءته صلى الله عليه وسلم وإعلانه البراءة من بعض من يخالفون بعض الذنوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا فليس منا. وغيره من الاحاديث التي يسميها اهل العلم احاديث ماذا؟ الوعيد. ومنهجه فيها انها تمر كما جاءت مع الاخذ في الحسبان ان كل ذنب دون الكفر تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء غفر لصاحبه بفضله، وان شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك احدا. والدعاء بدعوى الجاهلية ضرب الخدود واضح وشق الجيوب واضح، لكن الدعاء بدعوى الجاهلية كقولهم واثبورا يا ويلا وفلانا ونحو ذلك من الألفاظ التي يرددها بعض الجهلة. نعم.
باب قصة خزاعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة.
المقصود بذكري أو من ذكر هذا الرجل ليس دم قبيلة خزاعة، وإنما المقصود بيانه أنهم ينتمون وينتسبون إلى هذا الرجل، وقد ذكر سابقا وأنه أول من صيد السوائل وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام، وأن ذكر انتمائهم إليه لا يعيبهم ولا يؤثر على منزلتهم ومكانتهم في الإسلام، وإنما المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أصل هذه القبيلة قبيلة خزاعة. وقد تقدم لنا أمر عبد الله هذا الرجل، وهو عمرو بن لحي الخزاعي أو الكلاعي، والذي جلب الأصنام إلى العرب، سواء ما جلب من الشام أو ما أخرجه من داخل جدة عندما أوحى إليه الشيطان بتلك الأصنام، وأنها في المكان الفلاني والمكان الفلاني، فاستخرجها ونصب كثيرا منها حول الكعبة. والمراد أن انتماء الرجل إلى أو انتماء القبيلة إلى هذا الرجل لا يؤثر في منزلتها وسابقتها، وكانت خزاعة حليفة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد انتصر لهم عندما آذتهم قريش ونقضت العهد معهم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب
على الصحيح. نعم.
سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قطبه في النار، وكان أول من سيب السوائب.
في هذا الحديث بيان خطورة من يسن سنة سيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر ما عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعلى عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزاره شيئا. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل وأنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار جزاء وثاقا لما جره على الناس من شرك وعبادة للأصنام حتى أدى بهم الأمر إلى الانحراف عن الحنيفية السمحة التي كان عليها الناس قبل ذلك. وأيضا خطورة دعاة الشر وخطورة التساهل معهم، فإن التساهل مع دعاة الشر في غاية الخطورة، قد يفضي هذا التساهل إلى حدود ما لا تحمد العقبى من ما هو أعظم، ومن تضييع الناس وجرهم إلى سلوك المنهج غير السوي الذي جلبهم إليه. وفي هذا أيضا خطورة الجهل، فكيف انطلت تلك العقيدة على أولئك القوم إلا لقلة العلم والعلماء، فاستقبلوا تلك الأفكار وكانوا يجعلون يسيبون السوائب وهي الإبل التي تترك وتجعل عليها علامة فلا تحلب ولا يتعرض لها بشيء، وكذلك الوصيلة أيضا نوع من الإبل يجعلونها وصيلة إلى 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 معبوداتهم، وكذا الحام يحمونه من أن يركب، وكذا البحيرة وهي التي يجعلونها أيضا بمثابة السوائب من أجل أن يعني يتقربوا بها إلى أصنامهم وأوثانهم، فإذا وقفت بهذا الشكل فإن الناس يعني يتركونها ولا يتعرضون لها بسوء لأنهم جعلوا لها علامات كلها عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا خطورة من بدأ الأعمال السيئة فإن الناس يقتدون به في هذا السوء وبالتالي يقعون في حبائله. نعم.
باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شبيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعل. ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يخطوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأسب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام. فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وساروا إليه فأكب العباس عليه.
في هذه القصة منقبة لأبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ويرحم الله أبا ذر ماذا يمشي وحده ويموت وحده ويبعد وحده. فله منقبة عظيمة في الصبر والجلد وكان سببا في إسلام جميع قومه. وأيضا استطلاعه وتثبته حيث أرسل أخاه أنيسا فلما لم يأته بالخبر اليقين قرر أن يأتي هو بنفسه إذ ليس الخبر كالعيان. وفي هذا بيان لأهمية التأكد من أي خبر يأتيك أيها المؤمن وأن تقف بنفسك على الخبر إذا لم يأتك الثقات الذين ينقلون لك صحة هذا الخبر. وأيضا في قصة إسلام أبي ذر دليل على صبره وجلده وصبره على الشدائد. بل إن ثمة رواية أخرى أنه أخذ 30 يوما لا يشرب إلا زمزم حتى يقول لقد تكسرت عكن بطني يعني سمن على ثوب زمزم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم. وفيه أيضا جواز يعني الإصرار بالدعوة إذا كان إعلانها يؤدي إلى الفتن أو للقضاء على الناس وعلى الإسلام والمسلمين. فلا بأس من أن يسر المسلم بدعوته حتى يفرج الله عنه ويظهر دينه. وإعلان ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك كما فعل أبو ذر رضي الله عنه. وفيها أيضا بيان شرف أبي ذر ومنقبته وحرصه على الخير. وفيه بيان منقبته لعلي رضي الله عنه ودلالته على الخير. وفيه جواز استعمال المعاريض لقصد الوصول إلى الحق كما قال علي إن رأيتني خرجت كذا وكذا فاعلم أنك قد وصلت إلى من تبحث عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا مشروعية أن ينفر من كل فرقة من المسلمين من يأتي إلى يعني الدور العلم وإلى الخير لينهل منها ثم يعود ويتزوج ثم يبين لقومه ما تعلم كما قال رسول الله كما قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذا أيضا بيان الصبر الذي كان يعيشه الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب التحلي بالحكمة والصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا. في هذا أيضا بيان يعني حنكة العباس رضي الله عنه حتى في الجاهلية قبل أن يسلم. وفي هذا أيضا قبول خبر الواحد الذي أنكرته بعض الطوائف بدعوى أنه خبر أحد لا يقبل، لكن في مجيء بذر وذهاب وتحذير لقومه حيث اتبعوه مباشرة وآمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعهم الله بعد أن كانوا متهمين بسرقة الحديث، صاروا من حملة راية النبي صلى الله عليه وسلم للغدو في سبيل الله. نعم.
باب قصة زمزم. قال حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سالم بن قتيبة قال حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له أما إنك قد رشد، هذا وجهي إليه، فاتبعني أدخل حيث أدخل، فإن رأيت أحدا أخافه عليه قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعدك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباد فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومسجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغدا رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباد فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله
ورضي عنه. يعني هو راجل لما تقدم، غير أن فيه بيان، أن فيه بيانا زائدا وتفصيلا أكثر لقصة مجيئه وقصة لقائه مع علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب قصة زمزم وجهل العرب. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة وزهينة، أو قال: شيء من زهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال: يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
هذا تقدم ما يتعلق به بالثناء على هذه القبائل التي ناصرت الإسلام، وسيأتي له مزيد بيان فيما يتعلق بزمزم إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
شاهد الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. باب من انتسب.
هنا في هذا الحديث بيان أهمية الاطلاع على الشر اللي يستنب، وليس المقصود بالمسرة هنا أنك تسر بذلك من أجل الشماتة، وإنما المراد أن نأخذ العبرة، وكيف أن الإنسان إذا عطل عقله يعتقد أشياء لا تذكر بالبال. ومن ذلك ما حكاه الله تبارك وتعالى عن العرب في آخر سورة آل عمران، قال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فبئس ما يفترون. وذكر في الآيات الأخرى أنهم يجعلون ما لله لشركائهم، أو ما لله يصل لشركائهم، وذلك بجعل من الميتة لله عز وجل، وجعلهم ما هو أفضل لشركائهم، فهذا دليل على أنهم قد عطلوا عقولهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ويحرمون ما على أنفسهم ما حرم الله، وينسبون كل خير إلى آلهتهم، ويجعلون القربة الحسنة
لآلهتهم وما كان قبيحا يجعلونه لله عز وجل كما فعلوا بشأن البنين والبنات وجعلهم البنات أو الملائكة بنات الله عز وجل وكونهم يجعلون البنات لله عز وجل ويكرهون ذلك حتى يئدوهن وهن حيات أم اتخذ أصطفى البنات على البنين وذكره سبحانه وتعالى عن ما بلغوه من جهل في أنهم يعترضون على قضاء الله وقدره إذا رزقوا بشيء من البنات فيقتلونهن وهن حيات وقد ذمهم الله تبارك وتعالى وعاد عليهم ذلك وأخبر أنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ويجعلون لله ما يكرهون وكل ذلك نتيجة تعطيلهم عقولهم والبشر إذا عطل عقولهم تصبح الأنعام خيرا منهم كما قال الله تبارك وتعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل تصور ما دلت عليه الآيات من سورة الأنعام من جعلهم ما يكرهون لله عز وجل وجعلهم الأفضل لأصنامهم وتحريمهم على أنفسهم ما أحل الله لهم وقتلهم أولادهم خشية أن يشاركوهم في معيشتهم ورزقهم اعتراضا على القدر ويأسا من رحمة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من ما وقع فيه من أمور يندى لها الجبين ولذلك فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على الناس هي نعمة الإسلام حيث أنقذهم من هذه الترهات التي كانوا يعتقدونها والفضائح التي كانوا يقعون فيها نتيجة لانحرافهم عن الحنيفية وعن ملة إبراهيم عليه السلام بعد أن زين لهم الشيطان تلك الأعمال الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم.
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب.
في هذا الحديث أولا بيان لشرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء يبعثون من علية أقوامهم وكذلك بيان للأنبياء الأربعة حيث وصفهم الله بهذا الكرم أي بكرم النسب إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف فجعله أو وصفهم بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم لأن يوسف عليه السلام كريم على الله وهو ابن يعقوب النبي وهو كريم على الله وهو ابن إسحاق ويعقوب ابن إسحاق وهو كريم على الله ثم ينتهي ذلك أو يكتب ذلك بإبراهيم عليه السلام وهو أفضل الناس بعد رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود جواز أن يعني ينتمي المسلم إلى نسبه الشريف الذي شرفه الله به من غير خيلاء ومن غير تكبر ومن غير اغترار بذلك، لكن إذا شرفه الله بنسب معين فإن ذلك زيادة خير على خير، مع أن الكرم مع أن المحول عليه هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهد يا بني عدي في بطون من قريش. وقال لنا قبيصة: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأمر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما.
بقي رواية هذا
في هذا أو في هذه الأحاديث، وهناك تفاصيل أخرى في صحيح مسلم وغيرهم تتعلق بإنذار الأقربين والبدء بالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. لما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، جاء وصعد الصفا وقال: لو أخبرتكم أن خيلا ستخرج لكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. وذكر هذه الروايات التي فيها هذه التفاصيل لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه وعشيرته أن عليهم أن يبادروا إلى الإسلام، فإن قرابته منهم لا تنفعهم إذا لم يبادروا إلى الإسلام. وفي هذا الحديث أو في هذه الأحاديث أولا بيان لأهمية البدء بدعوة الأقارب إلى الخير والعناية بهم وتحذيرهم من الشر. في ذلك أيضا هذه الأساليب العظيمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، من قول اشتروا أنفسكم، ومن قول سلاني من مال ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي ذلك أيضا بيان أن القرابة وحدها لا تقدم ولا تؤخر إذا لم يسلم الأقربون أو أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم. وفيها صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق أمام الناس. وفيها حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ولا سيما أقاربه إلى الدين الحق الذي بعثه الله به. وفيه جواز أو مشروعية الاهتمام بالقبيلة التي ينتمي إليها السبط في أن يجتهد في هدايتهم إلى الحق، بل إن ذلك متعين البدء بهم قبل غيرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين. وفيها أيضا بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. وفيه جواز وجوب بذل الأسباب في الدعوة إلى الله عز وجل التي تنبه الناس إلى الخير وتكون سببا في هدايتهم إلى منهج الله الحق، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي تدل عليها هذه الأحاديث. ولعل نختم بهذا في هذا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم.
هذا سائل من الكويت يقول: ما الفرق بين صحيح البخاري ومختصر صحيح البخاري؟
الفرق أن المختصر يعني على قسمين، منه ما حذفت منه الأسانيد، ومنه ما حذفت منه الأحاديث المكررة. ولا شك أن الأكمل هو الحديث أو هو الكتاب كاملا. وأذكر وصية لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ عبد الله الخضيري رحمه الله تعالى، من وصاياهما أن يبدأ طالب العلم بصحيح البخاري ولو قراءة، ويقرأ بأسانيده قبل دون أن يكتفي بالمختصرات، ثم بعد ذلك إذا أدخل الأسانيد ولو فهما ولو بدون حفظ بعدها يعود إلى المختصر، سواء المختصر الذي حذفت منه الأسانيد أو المختصر الذي حذفت منه الأحاديث الإيه المكررة. وذكر من الفوائد في هذا أنك مع تكرارك للأسانيد وأنت تتم قراءة البخاري صحيح البخاري ستجد أن عندك معلومات عظيمة عن الرجال، بالإضافة إلى ما في الحديث من السبب. فمع التكرار سوف يعرف بذهنك على الأقل عدد كبير من أسماء الرجال الذين يتكرر ذكرهم في قراءتك لهذه الأسانيد. فالذي يقترحه عنك وطلبة العلم أن يقرأوا البخاري وكلا مسلم كاملين بأسانيدهما ولو لم يحفظوا ذلك، لكن المهم أنهم إذا قرأوا هذه الأحاديث بأسانيدها سوف ترتق تلك المعاني أو تلك أسماء الأسانيد في أذهانهم بإذن الله تبارك وتعالى، وتحصل في هذا فوائد عظيمة. نعم.
وهذا السائل من الكويت كذلك يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟
قد تشملهم اسم الخوارج كل من او قد يشمل اسم الخوارج كل من خرج على امام المسلمين، سواء كان قد خرج مكفرا او خرج باغيا وطالبا لمنصب او نحو ذلك، فقد تطلق عليهم اسم الخوارج. فاسم الخوارج اعم من البغاة، يشمل من خرج باغيا وطالبا لمنصب او مزاحما في منصب، ويشمل من خرج مكفرا للمسلمين. فالخوارج اعم من البغاة، وكلهم بغاة، ولكن البغاة يعني في اصطلاح اهل الفقه هم الذين يحاربون المسلمين، وهم الذين يعني يثورون على المسلمين من قطاع الطرق ومن ومن يعني الذين يقطعون الطرق لقصد ابتزاز الاموال. وكلاهما ينطبق عليه القواعد، غير انه غلب العرف في اطلاق الخوارج على من يكفرون بماذا؟ بالكبائر، وعلى رأسهم الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما، و ينطبق ايضا على اولئك المكفرة الذين تتلمذوا على بعض المشبوهين في بعض القنوات او في بعض الغيران ونحو ذلك، فخرجوا على المسلمين بهذه الافكار التكفيرية التي خدم فيها، التي ما خدموا فيها الا اداء الدين. وقد قدم هؤلاء التكفيريون الخوارج الذين يهربون بما لا يعرفون، وهم يقبعون في بعض الجبال ويندثون، فان هؤلاء قدموا خدمة للغرب وللكفرة ما قدمتها اسرائيل على مدى 50 عام، هذا هو الواقع. فسقطت افغانستان وسقط العراق، نسأل الله ان يفرج عنهم، والله اعلم. ان لم يتداركنا الله برحمته فنعود الى الله عز وجل، من الذي يسقط بعد ذلك؟ فعلينا ان ننتبه وان نسميهم خوارج ولا كرامة، هؤلاء الذين شغلوا اوقات المسلمين حتى عن قضاياهم القديمة وجراحهم القديمة، فتنوا المسلمين من داخلهم ومستحلين التفجير والتدمير، وبعد ان بدأوا بالتنفير والتكفير. نعم.
وهذا السائل كذلك عبر الانترنت يقول: كيف لنا ان نوفق بين حديث ما لم تروا كفرا بواحا وحديث ما لم يقيموا فيكم الصلاة،
ما اقاموا فيكم
او ما اتجاه ولاة الامر؟
ليس هناك تعارض حتى نقول ان هناك تعارض بين اطيعوهم ما اقاموا الصلاة فيكم او النهي عن الخروج ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، بل هذا مؤيد بل قوله ما لم ترى كفرا بواحا مؤيد لقوله ما اقاموا الصلاة فيكم، لان ترك الصلاة كفر باصح قولي اهل العلم. ولكن المقصود ان المسلم عليه ان يجتهد في الحفاظ على يعني طاعة ولي الامر حتى اخر يعني امر، وهو انه اذا لم يظهر منه الكفر البواح الذي عندنا من الله القرآن، والذي يقيمه من؟ والذي يقدره ويبينه من؟ العلماء الربانيون. وحتى لو ظهر كفر بواح، اذا علمنا ان الخروج يؤدي الى امر عكسي يضر بالاسلام والمسلمين، فاننا نكتفي بالعلم والتعليم والتفقه في دين الله عز وجل ودعوة الناس الى الخير حتى يعني يتخلص من فاجر ويستراح من كافر. نعم.
هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يصد عن سبيل الله ويحذر من هذه الدورة المباركة بأنها تتكلم بالعلماء وأنهم جانية وأنهم أماتوا فريضة الجهاد وأنهم لا يشعرون بأحوال المسلمين في العراق وغيره، وإنما فقط يهتمون بالتوحيد. نأمل بيان الحق، لأن كثيرا من الشباب قد صدوا عن هذه الدورة وأمثالها.
منذ فترة طويلة وأعداء الإسلام يزهدون الشباب في العلماء، ومن مخططات الصهاينة والماسونية قديما وحديثا إبعاد الشباب عن علماء الأمة، لأنهم يعرفون أنهم إذا ابتعدوا عن العلماء سوف يسقطون إما في الغلو والإسراف أو في التفريط والإلحاد والعلمنة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا من مخططات اليهود قديما وموجودة في بروتوكولات حكماء الصهيون، وهي دق إدفين أو وضع هوة بين العلماء وبين الشباب أو بين العلماء وبين الأمة، لأنهم يعلمون أن الحفاظ على الدين إنما يكون بالتفلمد على من؟ على العلماء، فإذا فصلوهم عنهم وبعدوهم عنهم استطاعوا أن يهدموا الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم والله متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذه خطة جهنمية بدأ فيها من عشرات السنين في بلادنا بعد أن يعني نجحت إلى حد كثير وكبير في بلاد أخرى، ففصلوا الناس عن علمائهم وصار العلماء لا قيمة لهم في تلك البلاد. ومنذ الثمانينات كما مرت علينا تلك التجارب في المراحل الثانوية، وأصحاب المحل الخارجية الثورية يبذلون كفار جهدهم في إبعاد الناس عن علمائهم بدعاوى كثيرة، منها أنهم لا يشقون الواقع، ومنها أنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس، ومنها أنهم عملاء من السلاطين، ومنها أنهم لا يعرفون الشبه، ومنها أنهم لا يدركون ما يحيط بالأمة الإسلامية من خطر، ومنها 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 شنشنة تعرف من أخزم كما هو معروف. وأنا ممن مر بهذه المراحل، حيث كان هناك بعض الأساتذة الوافدين يجتمعون بنا في الخلوات والفلوات ونحن صغار وينفثون هذا الفكر في نفوسنا، لولا أن قيض الله لنا علماءنا وصفهم الله فكانوا سببا بعد فضل الله عز وجل في حمايتنا من هذا الفكر الدقيق. وقد حصل لهم تأثير كبير، فربوا الشباب على منهج معين يتلخص في بداية الأمر بالتشكيك في التشكيك في العلماء، ثم انتقلوا إلى التفسير إلى التنفير قبل التفسير إلى التنفير بدعوى التباشي على الإسلام وبدعوى أن العلماء لم يتحركوا لإنقاذ الإسلام مما يتعرض له من هجمات شرسة. هذا التنفير نتج عن تجمعات خلوية إما في بعض الكهوف أو تحت بعض الأشجار أو في بعض البيوت، وكنا لأننا مررنا بهذه المرحلة نحذر منهم من أكثر من 35 عاما، وكان البعض عندما نحذر يستغرب يقول هؤلاء ناس أفاضل وهؤلاء يعني جاءوا من بعض السجون في بعض البلاد ونفع الله بهم في رفعة الإسلام وهم والله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. وهؤلاء لا للدين رفعوا ولا للكفار قهروا، بل كل ما استفيد منهم القضاء على الشباب المسلم في ريحان شبابهم، وسواء من قبل أعداء الإسلام أو من قبل أذناب أعداء الإسلام أو من قبل تعريض هؤلاء الشباب بسبب بعض الفتاوى إلى البعد عن منهج العلماء الربانيين، ومن ثم يهلكون وراء السراب. وكنا على قلب رجل واحد في التعاون مع علمائنا وولاة أمرنا على البر والتقوى، وفي التتلمذ عليهم على العلماء الربانيين، وفي الولاء لهذه البلاد وما قامت عليه من خير، حيث قامت على التوحيد وعلى منهج الأنبياء والمرسلين، على الدعوة السلفية المباركة التي أسسها الإمامان الجليلان الإمام الشيخ محمد بن سعود، الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، والإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله، واللذين نشر هذه الدعوة المباركة التي ما زلنا نتفجأ ظلالها إلى يومنا هذا، نسأل الله أن يبارك فيها. وازداد التلاحم يوم أن عاد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فوحد الناس على التوحيد وتحت راية التوحيد. وكانت الكلمة للعلماء ولولاة الأمور في قبل أن يأتي أولئك المفسدون في الأرض الذين جروا بعض شبابنا إلى المنهج التكفيري، وهذا هؤلاء كلا ولله الحمد والمنة إذا قورنوا بمن ثبتوا على المنهج الحق الذي هو منهج الأنبياء والمرسلين. هذه لمحة تاريخية عن أسباب هذه الأمور. انتقلوا من التبهير إلى التكفير، ولا سيما التركيز على الحكام وولاة الأمور ووصف العلماء بأوصاف لا تليق بهم، حتى إن أحدهم يغمز شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى بقوله: نحن لا نريد علماء محنطين، وإنه لا يعرف شبهة تعترض له. وفات هذا المسكين الذي هو من التلاميذ العاقين لهذا الشيخ، مع أنه من خاصة تلاميذه في بادئ الأمر، لم يفهم أن العلماء يجتمعون في كل دورة لإزالة الشبه عن الأمة ولدراسة ما جد ويجد مما يسمونه الآن بفقه الواقع، واتخاذ القرارات اللازمة وفق هدي الكتاب والسنة ووفق فهم سلفنا الصالح. أذكر على سبيل المثال يعني من سهل الشيخ واستقلاليته أن كأنه كان له رأي في مسألة الطواف أو السعي في الدور الثاني رحمه الله تعالى، وهذا دليل التجرد لله عز وجل. ثم يأتي أمثال هذا المسكين فينال من هذا الشيخ رحمه الله تعالى. كانت قبل حرب الخليج هذه القضايا كالجمر تحت ماذا؟ تحت الرماد، كالجمر تحت الرماد. يعني لها وبيض يسير و وتدعو من طرف خفي إلى تلك المناهج الفاسدة التكفيرية. لكن كما قلت قبل الاعتدال الذي حصل على الكويت ولم تكن تلك الأفكار قد تطورت إلى مرحلة التفجير والتدمير. فلما حصل ما حصل سنة 1411 الهجرية ظهر ما كان مستترا، وبدأت الأفكار التكفيرية تظهر على أسسها، وحملوا جميعا على المملكة وعلى الكويت، ووقفوا مع الطاغية ومع الباطل، وهم يعرفون أنهم على باطل. لكن سبحان الله، حبك الشيء يعمي ويصن، وكراهيتك الشيء أيضا تعمي وتصن عن الحق. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من إيه؟ من سقط. هنا أخذوا يتنادون أصحاب هذه الأفكار التي كانت وميضا تحت الرماد، أخذوا يخرجون ويعلنون تكفيرهم للناس، واعترضوا على ما وفق الله له علماء الأمة من الفتوى لولاة الأمر بالاستعانة عند الحاجة والضرورة ولو بغير المسلمين للقضاء على هذه الفتنة، وبينوا الأدلة على ذلك. فأخذوا يهزؤون بالعلماء، وأخذوا يعدون العدة ليظهروا في الساحة، وانتشرت أشرطتهم وكتبهم. عند هذا أو عند ذلك تصدى لهم كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم مشايخنا الكبار رحم الله من توفي منهم وبارك الله في الموجودين. وأخذوا يعارضون العلماء في هذه القضية، بل أخذوا يرمزون ويلمزون، وكثرت تجمعاتهم في الداخل والخارج، وعزلوا كثيرا أو شريحة كبيرة من شبابنا عن العلماء، وأثروا بهم إلى درجة التكفير الذي انتهى بهم المطاف الآن إلى التكفير والتدمير. وكلمة الجامية ما ظهرت إلا بعد هذا، وهذه الألقاب ظهرت بعد حرب الخليج. وكل ما في الأمر أن عالما جليلا من علماء المسلمين، وهو تلميذ الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وتلميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو شيخنا العالم العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى. وما لقم عليه الملقبون لنا أو لمن يسير على الطريق الصحيح بالجامية إلا أنه يدعو إلى منهج السلف الصالح، ويدعو إلى أن نلزم غرض العلماء، ويدعو إلى الثبات على البيعة لولي الأمر الذي نقض بيعته خيانة، ومن مات وليس في عرقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخذ هو وسائر علمائنا يدعون الشباب إلى الثبات على الحق، وإلى الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي الذي يحتمل به من هذه الأفكار الدخيلة. المأجورين في لندن ممن أسرى من هذه البلاد ومن الكويت في فترة من الفترات، ثم قطع في لندن يسب العلماء ويخرج على منهج السلف الصالح، وهو من أول من تبنى كلمة الجابية. أوزعت أوراق من بعض الموتورين ممن يقبع في جبال أفغانستان تصف الجامية، من أسموهم بالجامية بأوصاف لا تليق أو لا تنطبق إلا على اليهود والنصارى. وهذا المبدأ إذا فتح فغدا سيأتي من يلقب المسلمين بالبازية والشيخية والفوزانية والغديانية والحيدرية ونحو ذلك، أن هؤلاء هم مشايخنا الآن الذين يبصرون الشباب مما من العماية التي يعيشون بها من جر فيها من جراء تلك الأفكار الدخيلة. وإلا فلا توجد فرقة بهذا المسمى، لا توجد فرقة بهذا المسمى أو بهذا الاسم الذي يلقبونه بالجامية. ولكن هذه معروفة من قديم الزمان، فالمعتزلة وأهل الكلام كانوا يلقبون أهل السنة والجماعة بألقاب شنيعة هم أولى بها وأهلها، أعني أن الملقبين هم الذين يستحقون أن يكونوا تحت هذه الألقاب، وقد يلقبون ببعض الأشخاص الذين لهم جهود في الدعوة إلى الله تعالى وفق منهج السلف الصالح. وهذه كتب الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهذه أشرفته موجودة. أتحدى أي واحد أن يأتيني بكلمة أو جملة فيها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. بل إن الشيخ رحمه الله لما اشتد به المرض، بل في اليوم الأخير عندما غاب غيبة بسيطة يعني أغمي عليه ثم أفاق، كانت من آخر وصاياه للمشايخ قال: سلموا لي على المشايخ وقولوا لهم العقيدة العقيدة العقيدة. فرحمه الله رحمة واسعة، وأنا تحمدت عليه ودرست عليه، وله فضل علي بعد الله هو وسائر علمائنا الأجلاء جزاهم الله خيرا. وأقول إن الذين يرددون هذه الألقاب يعلمون أنه ليست هناك فرقة بهذا الاسم، ولكنهم استباحوا الكذب في سبيل دعوتهم التكفيرية. والكذب عندهم رخيص وعادي، يكذبون لمصالح الدعوة مصلحة دعوتهم، يظلمون لمصلحة دعوتهم، يرتبون في الامتحان لمصلحة دعوتهم، يفترون على العلماء لمصلحة دعوتهم، يغالقون الحقيقة لمصلحة دعوتهم الفاسدة. وأنا أقول لكم يا إخوان، قارنوا بين أمرين، قارنوا بين من يدعو إلى علماء الأمة، إلى نهج علماء الأمة وإلى منهج السلف الصالح والذين أسموهم بالجامية، وبين من يدعو إلى منهج التكفيريين والخوارج. علما بأن هؤلاء الذين يدعون إليهم لهم فتاوى عجيبة في استحلال ما حرم الله، فكثير من زعمائهم الذين يسيرون على نهجهم يبيحون الربا ويبيحون الغنى ويبيحون الاختلاط ويبيحون السرقة من الكفار ومن غير المسلمين وحتى من المسلمين الذين ينظرون إليهم نظرة أخرى، لأن الغاية عندهم تبرر ماذا؟ الوسيلة. وانظروا إلى جواب مشايخنا الشيخ صالح الخزان، الشيخ سماحة المفتي، الشيخ صالح الحيدان، عندما سئلوا عن من عن التسمية بالجارية، انظروا إلى أجوبتهم وأنه ليست هناك فرقة بهذا الاسم. وثنائي مع الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى. ولا تأخذ العلم عن غير أهلها عباد الله، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وسواء ذلكم المسكين الذي كتب مقالا في المحايد الجامية على التفوز، والذي وصف فيه من وصفهم بهذا اللقب بالكفر والزندقة والنفاق والإلحاد، وفات هذا المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا حار عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكأنه لم يسمع في هذه الأحاديث يكثره علماء الأمة، لأنه تربى على مدرسة معينة تكفيرية، ومن شعار ومن علاماتها الكذب والتهويل والتكخيم للجهلة، حتى ولو كانوا من عباد القبور، حتى ولو كانوا ممن يفتون بغير حق، حتى ولو كانوا ممن يقول بجواز اختلاط الرجال بالنساء، حتى ولو كانت مظاهرهم لا تمثل مظهر الاسلام، حتى ولو كانوا من دعاة الشرك ومن دعاة عبادة القبور. ومن العجب ان يلمع انه يلمع عبدة القبور ويسب اخوانه الذين هم معه على المنهج الحق في الاصل. كفى بك داء ان ترى الموت كافيا، وحسب المنايا ان يكن امانيا. وما تكوين الحمل على هذه الدورات الا من هذا القبيل. ونحن نقول للاخوه هداهم الله الذين يحملون على هذه الدورات العلمية التي هي بتوجيه من مشايخنا وفقهم الله، نقول لهم عليكم أن تسمعوا ما يقال في هذه الدورة، وما وجدتم فيها مخالفة المنهج السلفي القويم فاعترضوا عليه وبينوه، واخبروا به ولاة الامر والمسؤولين والعلماء. اما ان تقوموا بهذه الحملة فهذا من الصد عن سبيل الله والعياذ بالله، وهذا من الاعراض عن الحق، وليس الاعراض فقط بل الصد عنه بشتى الوسائل الخطيرة، بالكذب، بالإلزامات الفاسدة، بالدعاوى المغرضة، بالكذب والتحايل والتشويه. نقول لهؤلاء الإخوة: اتقوا الله تبارك وتعالى في اخوانكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في منهج علمائكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في ولاة امركم، واتقوا الله تبارك وتعالى في مقدرات بلادكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في انفسكم. اتق الله حيثما كنت، واتبع السنة السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. استمع إلى ما يقال يا عبد الله، فإن سمعت شرا أو باطلا فأنكره. أما أنك تهاجم من الخارج سواء عبر جبلات الإنترنت أو عبر بعض الفضائيات وأنت لا تعلم ما يقال ولا وليس عندك استعداد أن تسمع، نقول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من السهم من الفهم السقيم. لكن أين مراقبتك لله عز وجل؟ أين وراءك الذي تدعيه؟ أين التزامك بهذه الكتاب والسنة؟ أين بعدك عن الغيبة والنميمة والكذب والإلزامات؟ أين تطبيقك لما تدعيه من عدم اتهام النيات والدخول في النيات؟ وها أنت تذكر بنيات طلبة العلم وتتهمهم بما ليس فيهم. تعال واسمع جزاك الله خيرا، فإن سمعت خيرا فاقبل، وإن سمعت غير ذلك فأنكر. أما أن تحارب البعيد عبر القنوات وتحمل على هذه الدورات المباركة التي تقام بتوجيه من مشايخنا وفقهم الله، فهذا أمر في غاية الخطورة. لكني أذكرك بالوقوف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا سئلت غدا يا عبد الله لماذا تحذر من منهج السلف؟ لماذا تكذب على إخوانك الذين يدعون إلى هذا المنهج؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا تقبل الكذب أو تكذب أنت من أجل إنجاح منهجك الذي سرت عليه والذي اتقيته من غير أهل السنة والجماعة؟ كل ذلك ستسأل عنه يوم يسأل المرء عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدي ضال المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.